بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن. وقبل أن نبدأ الإخوة، ها هنا سؤال يتعلق بالدرس الماضي لما ذكرنا مقاصد الصيام. يقول: الصيام فيه محبة لله كما تقدم معنا، فهل يجوز أن نقول أن من خاف من الله فصام، فهل في هذا معنى أي الصيام خوفا من عذاب الله؟ فهذه الإخوة من بركات مجالس العلم، مذاكرة العلم، ف هذا معنى أيضا من معاني التقوى في قوله لعلكم تتقون. وكما تقدم معنا الإخوة، لو تفكر المسلم في أي معنى من معاني التقوى وحاول أن يربطها بالصيام يجد علاقة بينهما. فتفكرت في هذا الكلام، قلت في نفسي: سبحان الله، الصيام من أروع مظاهر الخوف من الله جل وعلا. تذكرت كلمة الإمام أحمد رحمه الله لما قال: الخوف منعني من كثير من الطعام والشراب فما أشتهيه، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وصبر أيام قلائل. الإنسان إذا خاف خوفا عظيما تجده ما يستسيغ اللقمة التي يأكلها، وما يشتهي الطعام الذي يأكله. وهذا يشبه حال الصائم والله أعلم، من شدة إقبال على الله، عبادة لله، خوف من الله في صيامه، فيترك الطعام والشراب والشهوة المحببة للنفوس خوفا من الله جل وعلا. وأذكر في مدارسة هذه المقاصد أيضا في مرة من المرات أنه يمكن أن نقول أيضا أن الصيام يظهر فيه التذلل لله جل وعلا والخضوع لله، وهذا قريب من معنى الخوف، لأن الصائم الإخوة حاله كحال الفقير المسكين الذي لا يتصرف إلا بأمر سيده. انظر في حالك وأنت تجلس على مائدة الإفطار مثلا، ما تستطيع أن تدخل اللقمة في فمك إلا بإذن الله، يؤذن أذان المغرب فتأخذ الإذن من سيدك تأكل، يؤذن أذان الفجر تمتنع. وهكذا كلما تأملت في مقاصد العبادات ينكشف لك أمور عظيمة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على إحسان عبادته جل وعلا. وأيضا هنا سؤال مشهور في الآية التي وقفنا عندها في الدرس الماضي: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سئل ابن عباس عن هذه الآية وقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقد أنزل القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على مر السنوات خلال 23 سنة، فالقرآن نزل مفرقا، فكيف يقال هنا الذي أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ أظن جواب تعرفونه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر، في ليلة مباركة، جملة واحدة في بيت العزة. أنزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا. قال: ثم أنزل على مواقع النجوم، يعني مفرقا ترتيلا في الشهور والأيام. وغاية ما في هذا الأثر إنزال القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة ثم نزوله مفرقا، وهذا لا يستلزم منه نفي صفة الكلام عن الله وأن جبريل سمع القرآن من الله ثم أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن الإخوة، الآيات التي مرت معنا فيها ترغيب في صيام رمضان، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، ثم ذكر الله تعالى بركة الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالآن النفوس اشتاقت لصيام شهر رمضان حتى لو كان على سبيل التخيير، فجاء الإلزام بصيامه ونسخ التخيير. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذه المرتبة الثالثة في تشريع الصيام، كما قلنا أولا كانوا يصومون 3 أيام ويوم عاشوراء، ثم أمروا بصيام رمضان لكن على سبيل التخير بين الصيام والفدية. ثم هذه الآية نسخت التخير المتقدم: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعرفنا أن من لا يستطيع الصيام فالحكم المتقدم يبقى في حقه كالشيخ الكبير والمرأة العجوز، ويلحق بهما المرأة الحامل أو المرضع، لكن تقضي مع الإطعام. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قد يتوهم متوهم أن هذا الحكم ينسخ الرخصة المتقدمة أيضا، فأعاد الله تعالى ذكر الرخصة حتى لا تتوهم هذا التوهم، فقال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. رخصة باقية لأهل الأعذار للمريض والمسافر، لكن التخيير لمن كان مستطيعا هذا منسوخ. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان، تأمل هنا ما قال منكم، في الآية الأولى قال أياما معدودات، فمن كان إيش منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لأن الآية الأولى في تقرير الرخصة ابتداء، فناسب أن يؤكد: فمن كان منكم أيها المسلمون أيها الصائمون. ثم لما كرر ذكر الرخصة لدفع التوهم ما كان هناك داع للتوكيد، لأن الرخصة مقررة، لكن هذا من باب دفع التوهم. فانظر في دقة القرآن الكريم والتي قبلها: فمن شهد منكم، لأن هذا حكم جديد الآن نسخ ما كان قبله، فناسب أن يؤكد: فمن شهد منكم أيها المؤمنون الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه الرخصة لماذا؟ قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قد يقول قائل: أسلوب القرآن أسلوب وجيز بليغ، لماذا ما قال ما يريد الله بكم إلا اليسر؟ لماذا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ يعني إثبات مع نفي. طيب، الحصر يجمع بين النفي والإثبات بكلام موجز: لا يريد الله بكم إلا اليسر. لكن تأمل في جمال القرآن: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تشعر بماذا؟ نعم، برحمة الله. هذا الإطناب والتطويل فيه إظهار لمنة الله. لما يتكرر فعل يريد يريد فتشعر بمحبة الله للمؤمنين للصائمين، يخفف عنهم: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. أما كيف يريد كذلك هنا. فهذا أبلغ في إظهار المنة وفي إظهار الرحمة والتخفيف وفي إشعار بمحبة الله تعالى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب هنا إرادة اليسر ما المقصود بها؟ يريد الله بكم اليسر يعني في ماذا؟ ها؟ في الرخصة ولا في الصيام نفسه؟ يعني هل هذه الجملة ترجع إلى قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر، ولا ترجع إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه يريد الله بكم اليسر؟ ها؟ الاثنين. ما دام أن المعنى يمكن أن يحمل على كل الاحتمالات فهذا هو الأنسب لبلاغة القرآن. يريد الله بكم اليسر يعني إذا أرجعناه للرخصة فهذا واضح، وكذلك فمن شهد منكم الشهر فليصم. الصيام الإخوة يلوح منه معنى المشقة والتعب، لكن تأمل كان الله يقول لنا لكن في باطن هذه العبادة من المصالح ما يدل على أن الله تعالى لما شرع لكم الصيام هو في الحقيقة يريد بكم الخير، يريد بكم اليسر مع ما فيه من المشقة والتعب والجوع والعطش، لكن الله تعالى يريد بكم اليسر. مع أنه كان في الأمم الماضية 3 أيام، لكن الله تعالى شرع لكم فرض عليكم 30 يوما أو 29 يوما، يريد الله بكم اليسر لما في هذا الصيام من المصالح العظيمة كما عرفنا. يطهر نفس العبد من كل ما سوى الله، يجرد نفسك من الدنيا وما فيها، يحقق لك توحيد الله والإنابة إليه ومحبة الله والصبر على طاعته والصبر عن معصيته والإحسان إلى الناس وتحقيق الشكر والخوف من الله، ومعاني عظيمة. فإذا من اليسر لحال العبد أن يصوم، لأنه إذا تكلف شيئا من المشقة اليسيرة لكن حصل هذه الفوائد العظيمة فهذا هو اليسر الذي يريده الله تعالى بالصائم. كم يفوز المسلم بصيامه من البركات والخيرات، فهذا في الحقيقة من يسر الشريعة ومن تيسير الله تعالى لعباده أن يحصلوا هذه المعاني الإيمانية العظيمة. يريد الله بكم اليسر بهذا الصيام ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة. ثم أيضا قال جل وعلا ولتكملوا العدة، هذا تعليل لأي شيء. ولتكملوا العدة يعني تقدير الكلام أمركم بالقضاء لتكملوا العدة، هذا تقدير الكلام. يعني ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعليه أن يقضي هذه الأيام فعدة من أيام أخر. طيب فعدة من أيام أخر هذا خبر بمعنى الأمر، أمركم بالقضاء لماذا؟ إيش؟ لتكملوا العدة، عدة الشهر. يقول قائل طيب إيش الفائدة من ذكر هذا المعنى؟ معلوم أن الذي أفطر 3 أيام وصام 3 أيام قضاء سيكمل العدة، ما الفائدة من ذكر هذه الجملة إذن؟ وهذا المعنى واضح جدا ما يحتاج إلى التنصيص عليه. قال الشيخ بن سعدي رحمه الله، هذه من الدقائق عند الشيخ، قال لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه. تأمل، فالأمر الواضح قد يصرح به لإزالة بعض الأوهام كما ذكر الشيخ هنا. لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه، قال لا، لابد أن تقضي حتى تكمل عدة رمضان، لأن إكمال العدة مقصودة في ذاتها، والله تعالى يريد أن يزكي نفوسنا إلى أعلى الدرجات. فما يكفي أن تصوم نصف الشهر فقط، أو أن تصوم 20 يوم، أو تنقص يومين 3 أو يوم، لا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله تعالى يعلم أن الذي يصلح النفوس على الأقل في السنة 30 يوم أو 29 يوم أقل شيء، فجعلها فرضا ولا بد أن تكملها حتى لو كنت معذورا، ولتكمل العدة حتى يتحقق المقصود من الصيام. ثم يأتي هذا الختام الرائع الجميل في هذه العبادة: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تأمل كيف ختم عبادة الصيام بتكبير الله. طبعا هذا التكبير يظهر متى؟ يوم العيد. طبعا أول ما تغرب الشمس، بعض العلماء قال يستحب التكبير المطلق، ما ورد دبر الصلوات في يوم عيد الفطر أو ليلة الفطر بخلاف عيد الأضحى، جاء عن السلف تكبير دبر الصلوات. لكن هنا استفادوا من هذه الآية أن بغروب شمس رمضان يشرع التكبير كما ذكره بعض الفقهاء، فتكبر الله تعالى. لكن يظهر هذا التكبير من صباح يوم العيد، يخرج المسلمون بعد أن صاموا رمضان يكبرون الله جل وعلا في الطرقات إلى أن يأتوا المصلى، ويجتمعون يكبرون الله تعالى: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم حتى في صلاة العيد يظهر هذا التكبير، 7 تكبيرات، 5 تكبيرات. ثم حتى في الخطبة الإمام يفتتح الخطبة بالتكبير كما ورد عن بعض السلف وكما هو مذهب عامة الفقهاء: ولتكبروا الله على ما هداكم. طيب التكبير الإخوة في الحقيقة هو الغاية في تعظيم الله سبحان الله. حتى الكلمات الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، إيش آخر شيء؟ والله أكبر. التسبيح نفي، تنزيه، الحمد إثبات، لا إله إلا الله المقصود، ثم الغاية كأنك وصلت إلى أعلى شيء، الله أكبر. ويكفي أن تتأمل في الصلاة كيف أنه ينادى لها بالتكبير، وتفتتح بالتكبير، ويتخللها التكبير، ومن أذكار الصلاة بعد السلام التكبير. التكبير أمره عظيم جدا. وانظر في ختام الوفادة على الله في الحج، أيام التشريق كلها تكبير لله. كذلك هنا يقول الرازي رحمه الله: تخصيص هذه الطاعة بهذا التكبير يوجب أن يكون هذا التكبير له خصوصية زائدة على التكبير الواجب في كل الأوقات. نعم، يعني لابد من مناسبة وخاصية ومناسبة بين التكبير والصيام هنا. فلماذا؟ لماذا يكبر الذي ينتهي من صيام رمضان؟ ها؟ نعم الإخوة، حقا الصيام يوصل العبد إلى أعلى مراتب التعظيم. يعني خلاص أنت بالصيام حقا يكون الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل محبوب، كما عرفنا الصيام محبة لله. حتى محبتك للطعام والشراب تقدم محبة الله على هذه المحبوبات. الله أكبر، تترك المعاصي، تراقب الله وحده، الله أكبر. وهكذا حقا الصيام يحقق في قلب الصائم هدايات عظيمة. ولهذا قال: ولتكبروا الله على إيش؟ ما هداكم. على ما هداكم، يعني من تشريع الصيام الذي اشتمل على هدايات عظيمة، كما عرفنا هذه الهدايات في لعلكم تتقون. على ما هداكم، امتلأ قلب الصائم من محبة الله وتعظيمه، وأنه يقدم كل شيء، يقدم محبة الله على كل شيء. فهذا معنى التكبير. إذن الله أكبر حقا من كل شيء. ثم معنى آخر، حقا الصيام الإخوة يوصل العبد إلى ذلكم الأمر الكبير، أن تعبد الله كأنك تراه حقا، لأن الوصول إلى هذا المقام ما يكون إلا بتحقيق كمال التوحيد. أن تعبد الله كأنك تراه يعني من شدة صفاء القلب ونقائه وطهارته أصبح الإنسان يعبد الله كأنه يراه، حقق معنى لا إله إلا الله على أكمل الوجوه. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يتجرد لله حتى من طعامه وشرابه وشهواته، فما أصبح هناك عوائق وعلائق بالدنيا، فأصبح القلب صاف طاهر، فيحقق لك العبودية، وخاصة نهارك في تلاوة القرآن وليلك بالقيام بالقرآن الكريم، إذن تعبد الله كأنك تراه، فهذه أكبر هداية، فيكون شكرها بتكبير الله الله أكبر على هذا الإحسان الذي ليس فوقه معنى من معاني الإيمان الله أكبر. وقد يقال أيضا التكبير يقترن بالتوحيد في الأذان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. فكذلك هنا الصيام في حقيقته توحيد لله، الصيام في حقيقته تجرد لله من كل ما سوى الله، كما عرفنا تترك هذه المحبوبات لله جل وعلا وتقبل على الله تلاوة كلامه والعبادة لله. كان الصيام توحيد، وجاء التكبير مقترنا به، ولتكبروا الله على ما هداكم. وتأمل في قوله ولتكبروا الله على ما هداكم، على كما قلنا على تدل على ماذا؟ الاستعلاء والتمكن، وهذا في إشارة إلى أن يكون التكبير ذا شأن، تخشع في هذا التكبير وتؤديه كما يريد الله تعالى، ليس بمجرد اللسان، لا، ولتكبروا الله تكبيرا متمكنا من هذه العبادة العظيمة الجليلة على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم. وقيل أيضا ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم، يعني التكبير هنا يضمن معنى الحمد، أنت تحمد الله على كذا. نعم، ولتكبروا الله على ما هداكم. قال ولعلكم تشكرون، يعني سبحان الله، إذا صام العبد وكبر الله وعظم الله يكون مؤهلا لأداء شكر الله جل وعلا، لأن الشكر الإخوة هو حقيقة العبادة، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، بهذا تحقق الشكر. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته، قال فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك، هذا مقام عظيم عال، ولعلكم تشكرون. ثم قبل أن تمضي الآيات في ذكر أحكام الصيام، إذا بلفته عجيبة وجميلة في القرآن، سبحان الله إخوة، تأملوا في بيان القرآن وعرض القرآن لهذه الأحكام، عرض راق مختلف تماما عن حديثنا وكلامنا. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تأمل كيف تأتي هذه الآية وسط الآيات التي تبين أحكام الصيام، ثم رجع قال أحل لكم ليلة الصيام إلى آخره، لكن تأمل هنا تأتي آية القرب من الله جل وعلا في وسط آيات الصيام. أولا هذا يخفف المشقة التي في الصيام، لما تصوم تشعر بالمشقة والتعب، وإذا بك تسمع وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يهون عليك كل شيء. طيب ما المناسبة الإخوة هنا في تخلل آية القرب من بين آيات الصيام، ما المناسبة؟ لماذا؟ واضح، هذا يفتح لنا أبوابا عظيمة في فهم حقيقة الصيام ومقصود الصيام وثمرة الصيام، أن الصيام يرفع العبد فيوصله إلى ماذا؟ إلى أعلى مراتب القرب من الله جل وعلا. لأن الإخوة الإنسان لا يمكن أن يتقرب إلى الله بشيء أعظم من توحيد الله، وحقيقة التوحيد وكمال التوحيد أن تترك كل ما سوى الله، تهاجر إلى ربك بقلبك وقالبك، هذا الذي يفعله الصائم حقيقة. لا إله إلا الله يتجسد معنى لا إله إلا الله في أعلى صوره في الصيام، لا إله إلا الله، حتى أنك تترك حاجاتك الأساسية، طعامك وشرابك، وهنا يحصل القرب من الله. إذا تخلى الإنسان من هذه الدنيا وأقبل على الله، تلاوة القرآن، أقبال على الله بالقيام بين يديه في رمضان، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، تحقق القرب للعبد. وتأمل سبحان الله كيف أن الصائم له كرامة عظيمة ومنزلة قريبة من الله جل وعلا. أولا الزمان نفسه زمان قرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان إيش فتحت أبواب إيش الجنة، وفي رواية فتحت أبواب السماء. سبحان الله، أقول في نفسي تخيل هذا الحديث ترى على حقيقته، يعني ليس مجازا أو تأويلا، لا، فتحت أبواب السماء، يعني كل السماوات السبع تفتح أبوابها. طيب كأنك إذا صعدت إلى السماء تجد أن السماء قد فتحت أبوابها، والثانية إلى السابعة مفتح أبوابها، ثم الجنة إيش مفتح أبوابها، الله أكبر، كأن العالم العلوي اتصل بالعالم السفلي حقيقة. ولهذا يعني تجد في شهر رمضان من البركة والإعانة على الطاعة ما لا تجدها في غير من الشهور، حتى تجد هذا عند عامة الناس، تجد المساجد تمتلئ والحمد لله، صلاة التراويح، حتى عوام الناس ما يعني يكون أو في الغالب أكثر الناس يختمون القرآن ولو ختمة في رمضان، احنا قلنا ولو كان هذا تقصيرا بالنسبة إلى السلف، لكن على الأقل الحمد لله هذا العام يقرأ القرآن كله مرة ومرتين في شهر رمضان، الحمد لله خير بركة، تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، فهو زمان قرب من الله. إذا ما تاب التائب في شهر رمضان متى سيتوب؟ إذا ما سارع المؤمن إلى الخيرات متى سيسارع؟ إذا ما أكثرت من قراءة القرآن والإقبال على الله في هذا الشهر متى إذن تتلو القرآن وتقوم بين يدي الله وتطيل قيامك في الليل متى؟ هذه فرصة عظيمة الإخوة في شهر رمضان. ثم تأمل في كرامة الصائم قرب من الله، الرائحة المستكرهة للنفوس يجعلها الله يوم القيامة أطيب إيش من ريح المسك. انظر إلى قرب الصائم وكرامة على الله، لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وروي في الحديث إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، انظر إلى القرب والبركة، تقوم تتسحر فقط، تأكل تستعد تأكل، فالله يصلي عليك يثني عليك في الملأ الأعلى، أي قرب هذا. ويجعل ليلة في هذا الشهر خير من ألف شهر، ليلة واحدة حتى يقربك إليه ويرفعك درجات عالية في الجنة بليلة واحدة، ليلة القدر، ويجعل لك باب خاص الجنة، باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون الذين يكثرون من الصيام ويحسنون صيام رمضان مع الإكثار من الصيام في سائر أيام العام. شوف كيف القرب، كيف الاحتفاء بهذا الصائم. وإذا سألك عبادي عني، تأمل في قوله وإذا سألك عبادي، في هذه الإضافة التي تشعرك بمحبة الله لعباده المؤمنين، وإذا سألك عبادي عني. طبعا هذا السؤال إخوة جاء في حديث ضعيف لا يثبت، أن أعرابيا قال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ وجاء في مرسل عطاء أنه قال لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال الناس لو نعلم أي ساعة ندعو فنزلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لكن السؤال لا شك أنه ثابت كما قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني. شوف كيف يأتي الجواب، كل أسئلة القرآن يسألونك عن الخمر والميسر إيش؟ قل، وهكذا يسألونك عن المحيط قل، يسألونك عن الأهلة قل، إلا في هذا الموضع حتى تشعر بالقرب. وأنا ما يناسب أن يأتي بكلمة قل، لأن الآية جوها وسياقها في القرب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله نفسه هو الذي يتولى الجواب، فإني قريب. وتأمل ما قال وإذا سألك عبادي عني فإني أسمعهم فإني أجيبهم، لا، قال فإني قريب. وهذا قرب حقيقي يثبته أهل السنة كما يليق بجلال الله وعظمته. من آثار القرب إيش؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أما المتكلمون المعطلة للصفات فيقولون معنى القرب والإجابة، لا، هذا من ثمرات القرب من لوازم القرب، لكن الله تعالى يقترب من عباده كيف يشاء كما يليق بجلاله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وهكذا. من صور هذا القرب أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، من صوره، يقول هل من داع فأستجيب له الحديث، فيشعر المسلم بنفحات هذا القرب إذا اقترب من الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سبحان الله، قال بعض المفسرين إذا كان هذا التلطف بالسائلين فما ظنك بالسالكين السائرين. إذا كان الذي يسأل الله يبشره بالقرب، فما بالك بالذي أصلا هو يسير إلى الله ويعبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من رب وهو ساجد، وقال إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه. إيش الفرق بين المناجاة والنداء؟ النداء يكون إيش؟ البعيد، أما المناجاة تكون القريب. ولهذا قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا فيه إرشاد إلى خفض الصوت، وأنك إذا دعوت الله تناجي ربك، تستشعر أنه قريب فتسأله سؤال القريب. إذ نادى ربه، قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، لأنه يوقن بقرب الله تعالى. إذ نادى ربه نداء خفيا قال فإني قريب. ثم من آثار هذا القرب ما دمت قريبا من الله والله تعالى قريب منك فأنت محبوب عند الله يقربك إليه فيجيبك. أجيب دعوة الداعي، أجيب دعوة الداعي. لكن ما فائدة قوله إذا دعان؟ أجيب دعوة الداعي خلاص يكفي، لماذا قال إذا دعان؟ قد يتوهم متوهم هذا الوهم، يقول يكفي أجيب دعوة الداعي، قالك لأن كل الخلق مفتقرون إلى الله، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، الكل يدعو الله بلسان حاله حتى الكافر. فهنا إجابة خاصة بالذي يوقع الدعاء حقيقة، الدعاء الاختياري إذا دعان، يعني بفعله ليس بحاله. إذا دعان يعني بعبادة الله، دعاء العبادة أو دعاء المسألة، بأن يسأل الله أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الصحابة بقرب الله تعالى إذا رفعوا أصواتهم بالدعاء، كما جاء في حديث أبي موسى الصحيحين لما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال فلما أتينا يعني على واد نعم كبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعو إنكم تدعون سميعا قريبا، وفي رواية أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فوالله تعالى فوق السماوات العلى على العرش استوى، فهو العلي جل جلاله في دنوه وقربه، والقريب في علوه جل وعلا، فهذا لا ينافي هذا، وبذاته فوق السماوات فوق العرش جل جلاله، ولكنه قريب. القرب العام يعني أنه قريب بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره، لكن هنا الآية تتكلم في القرب الخاص، قريب من الداعين من العابدين، فيشعر الداعي والعابد لله تعالى بهذا الشعور، ولهذا الصائم يشعر حقا بقرب الله، يشتاق أن يخلو بنفسه في ذكر الله، في تلاوة القرآن، في قيام الليل. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طيب إذا كان الغني يجيبك ابتداء، فما بقي للمحتاج إلا أن يستجيب له مباشرة، ولهذا قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تأمل، لم يقل استجيبوا لي وأجيبكم، ما قال استجيبوا لي فأجيب دعوة الداعي، لا، أولا قدم إجابته جل وعلا قبل استجابة الناس له، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، حتى تعرف أن إجابة الله تعالى لك إنما هي محض فضل الله عليك، والله غني عن استجابتك، فهذا من فضل الله تعالى على عباده أنه يجيبهم. وإذا شعرت هكذا بفضل الله عليك وأنه يجيبك، فما لك إلا أن تستجيب له، فقال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. قد يقول قائل أليس من مقتضى الترتيب أن يكون الإيمان أولا هو الأصل ثم تكون الاستجابة التي تنبعث عن الإيمان؟ ها؟ طيب لماذا قدم الاستجابة على الإيمان؟ ها إخوة، أي نعم، لأن الإخوة شوف، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، طيب متى تصلون إلى الإيمان؟ قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، طيب كيف يدخل الإيمان في قلوبكم؟ وإن تطيعوا الله ورسوله، بالاستجابة. فالعبد لا يصل إلى حقيقة الإيمان ونور الإيمان إلا إذا استجاب، ولهذا قدم الاستجابة هنا لأنها هي الطريق الحقيقي للإيمان. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فقال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي إذا استجبت. لذلك بعض الإخوة يقول أريد حلا، أتوب وأقع في المعصية، وأتوب وأقع في المعصية، أريد حلا، أريد أن أخشع في صلاتي، أريد أن أصل إلى هذه الدرجات. الحل كما أمرنا الله في القرآن بالاستجابة بكثرة ذكر بالتعبد. كلما أكثر المسلم من التعبد جاهد نفسه على عبادة الله، على الصيام، على القيام، على تلاوة القرآن، ازداد إيمانك شيئا فشيئا، فنفسك تلقائيا تنقبض عن المعاصي، شوف نفسك خلاص ما تريد أن تعود إلى الذنب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. كلما ازددت من الطاعات والحسنات خلاص تترك المعاصي. قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وإذا حققوا الإيمان والاستجابة قال إيش؟ لعلهم يرشدون. والرشد هو ماذا الإخوة؟ الرشد متى يكون إنسان راشدا؟ فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني إذا أحسن التصرف في المال، فأحسن تصرف في هذه الدنيا أن تحقق عبادة الله، أن تؤمن وأن تستجيب لله. مهما كان الإنسان عنده ذكاء وفطنة وعلم، لكن ما الفائدة إذا ما كان يعبد الله؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون، إذن كأنه لا عقل له، ليس براشد، ما يعرف حقيقة هذه الدنيا، يجري خلف الشهوات، هذا ليس براشد، ليس بعاقل. الرشد الحقيقي في الاستجابة لله والإيمان بالله. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأيضا هنا فائدة جميلة عند ابن سعدي رحمه الله، يقول: لعلهم يرشدون، قال: لأن الإيمان والاستجابة لأمر الله سبب في حصول العلم. وذكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لأن الرشد إصابة الحق، إصابة الحق. فتأمل كيف جعل الله تعالى الاستجابة والإيمان سببا في إصابة الإنسان للحق. فطالب العلم ما يكفي أن يجتهد في البحث إذا أراد أن يصل إلى أرجح الأقوال، كلما كان عندك تقوى وإيمان الله تعالى يجعل لك نورا تفرق به بين الحق والباطل مع بذل السبب. قال: لعلهم يرشدون. ثم ترجع الآيات إلى ذكر الأحكام، لكن في الحقيقة هذه الآية من آثار قربه جل وعلا ومن صور إجابته وتيسيره للصائمين. قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. تعرفون سبب نزول هذه الآية؟ في البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. أيضا هذا لما فرض رمضان فرض بهذه الصفة، تخيل، يعني الواحد إذا نام نومة بعد المغرب قبل أن يفطر خلاص لا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يأتي أهله. قال: وإن قيس ابن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، مسكين طول اليوم يعمل وما في فطور، لما ذهبت امرأته تبحث عن الفطور نام. قال: فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك، كيف بتصوم؟ فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال: ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت: وكلوا واشربوا، إلى آخر الآيات. وثبت عند الطبري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وذلك أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا الطعام والنساء في رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء عمر يقول أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت أنه أتى امرأته. قال فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. فهذه من صور التخفيف والرحمة كما عرفنا يناسب مقصد سورة البقرة في بيان دين الحنيفية السمحة. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث ما معناه؟ يطلق على الجماع مقدمات من الكلام، لكن المراد به هنا ماذا؟ الجماع خاصة، لأنه عدي بإلى، بخلاف قول الله تعالى مثلا في الحج فلا رفث ولا فسوق. لا رفث يدخل فيه الجماع مقدماته، لكن هنا المقصود الجماع فقط. لماذا؟ لأنه عدي إيش؟ بإلى، لأن تقدير الكلام أحل لكم ليلة الصيام الرفث، الرفث مفضين إلى نسائكم، فهذا هو معنى الجماع. قال الرفث إلى نسائكم. ثم تأمل، بيّن الله تعالى سبب إحلال هذا الأمر الممنوع، لكن يأتي بيان القرآن بلمسة حانية ما يعرض الأحكام عرضا هكذا بدون معاني إيمانية، بل تأمل يمنح هذه العلاقة الزوجية رفقا وجمالا. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني ما قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم لأنكم لا تصبرون عنهن، لا، انظر إلى البيان الراقي: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني إذا كان بينكم وبينهم هذه المخالطة والملابسة والممازجة قل صبركم عنهن وصعب عليكم اجتنابهن. كيف الإنسان يستطيع أن يجتنب لباسه الذي يلبسه ويلابسه ويخالطه؟ مستحيل. فكذلك زوجتك وكذلك الزوج بالنسبة للمرأة. وهذا تشبيه بديع يجمع الإخوة كل المعاني الجميلة في الحياة الزوجية. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني لو تنظر في التشبيه في وجه الشبه بين الزواج واللباس، شوف أي فائدة في اللباس تجدها في الزواج. اللباس أولا ستر للعورة، وهكذا الزواج يستر عورة العبد المعنوية فتغض بصرك تحصن فرجك بالزواج. اللباس مع أنه ستر أيضا جمال وزينة، والزواج يزينك يزيدك إيمانا، تستكمل نصف دينك، تعف نفسك، زينة الإيمان أجمل زينة. الزواج حماية وحصن للعبد من الحرام والزنا، وكذلك اللباس حماية صيانة حفظ للعبد. اللباس يمتزج بالإنسان، وهكذا الزواج امتزاج. وهكذا بل ربما الواحد مرات يكون عنده لباس يلبسه قديم، لكن يشعر أنه ما يريد أن يرميه، يقول لا هذا لباسي أنا، يكون حتى بينه وبين إيش محبة، صح ولا لا؟ يقول لا هذا لباس أنا يعز علي أن أرميه. سبحان الله، طول الإلف، هذا من طبع الإنسان، طول الإلف يجعل بينك وبين الشيء محبة. سبحان الله، هكذا الزواج محبة. وقل ما تشاء من تعبير. قال ابن عباس: هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. السكن. ثم يكشف الله تعالى عن خبايا النفوس، بل يكشف في الحقيقة عن رحمته بهذه الأمة، فيشرع لنا من الأحكام ما يوافق فطرة النفس البشرية. قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني الله تعالى أحل لكم إتيان أزواجكم في ليلة الصيام في الليل. لماذا؟ شوف كيف ضعف الإنسان، وانظر إلى رحمة الله تعالى. الله تعالى ما يكلف هذه الأمة أحكاما وأعمالا تخالف الفطرة أبدا. وهذا حكم في البداية يعني فيه شيء من المشقة الشديدة، أن الإنسان بمجرد ما يفطر ويأكل خلاص ما يستطيع أن يأتي أهله، كم سيصبر. فقال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. إيش معنى تختانون؟ تختانون أنفسكم إيش معناها؟ الكلمة مأخوذة من ماذا؟ أي كلمة؟ إذا أردت أن تبحث عنها في المعجم، خيانة، خوانة. أصل الكلمة تختوينون أنفسكم، يعني الألف هذه أصلها واو في الصرف، يقولون هذه الألف أصلها واو، فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها تخفيفا قلبت إلى ألف، يعني بدل أن تقول تختوينون ثقيلة على اللسان تختانون، فأصلها من الخيانة خونة. تختوينون، تم ما قال تخونون، بل قال تختوينون، تختانون، تفتعلون، تفتعل. الافتعال هذا يدل على ماذا في اللغة؟ تكلف، تفتعل الشيء، تتكلف الشيء، تكلف، افتعل. وسبحان الله، الحرام دائما فيه شيء من التكلف، تخون نفسك. ما دام الله حرم هذا خلاص يجب أن تلتزم، تريد أن تخالف ستكلف نفسك. ولهذا قال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، اكتسب، افتعل، في تكلف. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني لما تأتون نساءكم في الليل هذه خيانة، خيانة لأمر الله. وتأمل كيف عبر عن المعصية بإيش؟ بالخيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فكل معصية خيانة، كل من عصى الله فقد خان نفسه. وكذلك الخيانة، الذي يخون الأمانة يحاول أن يستخفي عن الناس ويدبر حيلة حتى تنجح خيانته، فهذا تماما هو حال من يأتي أهله ليلا بدون أن يشعر أحد. لكن الصحابة أرقى جيل وأطهر جيل، مباشر يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي: يا رسول الله أشكو إلى الله وأشكو إليك، أتيت أهلي. هذا من صدقهم رضي الله عنهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. تأمل في رحمة الله، مع أنه كان محرما لكن لم يؤاخذهم الله به، لأن هذا الدين دين الحنيفية السمحة. فتاب عليكم، يعني ما أمر بكفارات على ما فعلوه، إن فعلوا شيئا محرما لكن خلاص فتاب عليكم وعفى عنكم، أزال عنكم أثر الذنب. فهذا يدل على أنه لا كفارة عليهم فيما تقدم، تاب عليكم، رجع إليكم برحمته ثم أزال أثر الذنب، لأن العفو إزالة أثر الذنب، هذا عفت عليه الريح يعني أزالته، أزالت أثره. وعفى عنكم، ثم صرح بالرخصة: فالآن باشروهن. باشروهن هو الجماع، لأنه في التقاء البشرتين. لكن تأمل في بيان القرآن الراقي: فالآن باشروهن، والذي يباشر أهله ويأتي أهله ما يكون في قلبه إلا الشهوة العارمة، لكن القرآن ينتشلك من أوحال الشهوة الحيوانية فيحولها إلى قربة، طاعة إلهية. وابتغوا ما كتب الله لكم. الله أكبر، هذه تربية الله تعالى للمؤمنين في كتابه. حتى وأنت تأتي الشهوة وابتغوا ما كتب الله لكم، هذه الشهوة تجعل فيها نية حسنة. ما معنى وابتغوا ما كتب الله لكم؟ يعني ماذا؟ الولد، كما قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وجمع من السلف، مجاهد وغيرهم، الولد تنوي الذرية الصالحة، فيكتب الله لك بالأجر بهذا، بهذه الشهوة. تأمل في تربية القرآن، وهذا يشبه قول الله تعالى أيضا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، ثم ماذا قال؟ وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. الله أكبر الإخوة، والله إنسان يعجب، يعني يذكر أدق تفاصيل الشهوة، فأتوا حرثكم أنى شئتم، في نفس السياق يقول واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، يذكر لقاء الله. شوف كيف تربية القرآن. قال وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الولد أيضا، وابتغوا ما كتب الله لكم معنى ثاني. قال قتادة الجماع، يعني كأن هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ يعني إلى حتى لو ما نويت الولد تنوي بالجماع ماذا؟ خيرا، يعني التعفف، أن تزداد عفة. ولا شك أن الإنسان إذا أتى أهله يزداد عفة، ولهذا يقولون هذه الشهوة الوحيدة التي لا تكدر القلب بخلاف شهوات الدنيا الأخرى. ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يمر على نساء كلهن في ليلة واحدة، فيصل إلى أعلى درجة في العفة، ثم إذا دخل العبادة يكون أقوى ما يكون عليها في حضور القلب وخشوعه. ثم أيضا هناك تفسير من ابن عباس عجيب يقول وابتغوا ما كتب الله لكم، يقول ليلة القدر. كيف؟ فالآن باشروهن بالمباشرة تبتغي ليلة القدر، المراد كما ذكرنا، لأن الذي يأتي أهل إيش تزول عنه إيش الخطرات والشهوات، فيكون قلبه متجها إلى الله، ليس فيه يعني خواطر وشهوات، فيصفو قلبه فيعبد الله كأنه يراه، فتكون هذه الشهوة عونا له على ابتغاء ليلة القدر. لكن طبعا ليس معنى هذا حتى في العشر الأواخر يقول خلاص أنا ما أعتكف وأنا آتي أهلي ليلا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر جد وشد المئزر ويعني اعتزل أهله، لكن يعني ممكن يأتي أهله في الليالي المتقدمة، ثم بعد ذلك يتجرد لله تعالى، يعتكف لله تعالى في العشر الأواخر من رمضان. لعلنا يعني نكمل ما تبقى بعد الأذان إن شاء الله. ثم لما ذكر الله تعالى الرخصة في المباشرة أيضا ذكر من المباحات الأكل والشرب، لأنه كان لا يجوز لهم كما عرفنا إذا نام الواحد أن يأكل ويشرب حتى يعني يأتي اليوم الذي بعده، وهذا في مشقة. فقال الله تعالى وكلوا واشربوا، يعني نسخ أيضا المنع، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وسبب نزول هذه الآية تعرفون، كما ثبت في البخاري وغيره من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقالين خيطين أحدهما أسود والآخر أبيض، قال فجعلتهما تحت وسادتي، قال فجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود، وهذا متى يكون؟ إذا ظهر إيش ضياء الفجر، يعني مو بأول ما يطلع الفجر، لا، لما يظهر ضياء الفجر تستطيع أن تميز، يعني بعد أذان الفجر ممكن بنص ساعة بساعة كاملة قبل طلوع الشمس. قال فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال إن وسادك إذن لعريض، إذا كان وسادتك هذه يكون تحتها الخيط الأبيض يعني الفجر الصادق، فهذا هذه وسادة عريضة ما شاء الله، هذه دعابة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن وسادك إذن لعريض، وهذا ليس كما يقول بعضهم، قال هذا إشارة إلى بلادته، لا هذا ما يليق بالصحابة رضي الله عنهم، وحتى ما يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، ما يحرج أحدا أو يستهزئ به أبدا، فهذا التفسير مرفوض أبدا، إنما هذا من باب الدعابة. يقول إذن وسادتك ما شاء الله عريضة، وحتى على الرواية إنك لعريض القفا، هذا يستلزم منه إيش؟ عرض الوسادة، فترجع هذه الرواية إلى الرواية الأولى. قال فلما أصبحت نعم، قال إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل، وهذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر الصادق، قال لا يغرنكم يعني أذان بلال ولا هذا الفجر المستطيل، يعني الفجر الكاذب أن يكون أفقي، آسف يكون عمودي مستطيل، قال حتى يستطير، يستطير يعني ينتشر في الأفق مثل الخيط الأبيض، فأول ما يظهر الفجر هكذا ترى كأن مثل خيط أبيض في الأفق. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، هنا قال حتى يتبين، حتى تدل على الوصول إلى الغاية، ويعني أيضا الدخول فيها، لأن التبين ما يحصل بلحظة واحدة، إلى أن يظهر الفجر هنا تمسك، بخلاف غروب الشمس، غروب الشمس أول ما تغرب الشمس لحظة واحدة خلاص مباشرة تفطر، وذلك في النهاية قال ثم أتم الصيام إلى الليل، أول ما يدخل الليل بغروب الشمس، إلى ما قال حتى الليل، إلى تدل على انتهاء الغاية، بمجرد غروب الشمس تفطر، وهذا كما ذكر بعض المفسرين فيه إشارة إلى التعجيل بالفطور، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فبين القرآن هذا من الفجر، وطبعا كلمة من الفجر ما كانت قد نزلت، ولذلك أشكل عليهم، ثم أنزل الله من الفجر كما جاء أيضا في رواية حديث سهل بن سعد في البخاري. وهنا بعض العلماء استفاد أنه يجوز الإنسان أن يأكل ويشرب حتى بعد الأذان، أنه قال حتى يتبين، قال التبين يحتاج إلى إيش؟ انتشار الضوء، فيجوز أن يأكل ويشرب حتى إذا انتشر ضوء الفجر، يعني يمكن أن يأكل ويشرب بعد الأذان ربع ساعة ثلث ساعة ما عندك مشكلة. هذا الإخوة مذهب كان موجودا قديما عند السلف، لكنه مذهب مهجور لم يقل به الفقهاء، ولعله كان في البداية، في بداية تشريع الحكم والله أعلم، لأن ما كان يعرفون يعني حقيقة الفاصل في هذا، ثم لما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك توقفوا عن هذا والله أعلم. ولهذا الحديث المروي في هذه المسألة إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، هذا الحديث الإخوة أولا لا يصح، الإمام أبو حاتم في العلل ضعف الحديث قال ليس بصحيح، وأيضا رجح وقفه، ثم وإن كان صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن الصحيح أن هذا الحديث لا يصح. ثم إن هذه المسألة الإخوة أن الإنسان يأكل ويشرب إذا سمع الأذان، هذا لم يقل به أحد من الفقهاء المشهورين والأئمة المتبوعين، الأئمة الأربعة وغيرهم ما قالوا بهذا القول أبدا، وإنما كانت هذه المسألة كما ذكرت لكم كان عند كثير من السلف أن الإمساك يبدأ من تبين الفجر إذا انتشر ضوء الفجر. والإمام ابن جرير الطبري لما ذكر هذا القول ذكر من ضمن هذا الحديث أنه من أدلتهم، معنى الحديث فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، لأن وقت الإمساك ليس بالأذان وإنما وقت الإمساك بتبين الفجر، هذا معنى الحديث عند من يقول به. وهذا قول كما ذكرت لكم يعني مهما ذكر فيه من أحاديث فالأحاديث معلولة. حديث حذيفة: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع. طيب ما أحد يقول بهذا اليوم أنك تتسحر إلى قبيل طلوع الشمس. هذا حديث معلول، قال النسائي: لا نعلم أحدا رفعه غير عاصم. ثم هو موقوف، وكما قلت هذا مذهب كان قديما ثم اندثر هذا المذهب، ربما تمسك بعض الظاهرية بهذا الحديث، لكن الذي عليه عامة أهل العلم أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يمنعكم أذان بلال عن سحوركم فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. كيف التبين يكون؟ إذا أذن. صحيح الأذان قد يقدم قد يؤخر دقيقة دقيقتين، لكن هنا الأصل أن الذين وضعوا هذه المواقيت مؤتمنون على هذا، يجتهدون في هذا، فالأصل أن الأذان علامة على دخول الوقت. فإذا كما أنك يعني ما يجوزك أن تصلي مثلا قبل الصلاة قبل الأذان بدقائق معدودة صلاتك باطلة، فكذلك هنا ما تفطر، هذا وقت شرعي للصيام، إذا أذن المؤذن حتى يذكر فقهاء تلفظ اللقمة التي في فمك. فهذه مسألة ينبغي أن ننتبه لها. قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأيضا هذه الآية فيها كما قال ابن كثير في إباحته تعالى جواز الأكل أو جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، لما يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. والسحور عند عامة الفقهاء يصدق عليه أنه الطعام الذي يكون من بعد نصف الليل إلى الفجر، لكن المستحب أن يكون في آخر الليل. ثم تأمل، قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إيش علاقة الاعتكاف هنا؟ ما تقدم ذكر الاعتكاف، نحن في آيات الصيام، يعني ما جاء توكيد الحكم قال ولا تباشروهن وأنتم صائمون، بل قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال العلماء: هذا يدلك على شدة الملابسة بين الاعتكاف والصيام، كأن الذي يصوم لابد أن يعتكف، هذا مفروغ منه بالنسبة للصائمين في زمن الصحابة رضي الله عنهم. وهذه سنة عظيمة الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف أزواجه من بعده، سنة عظيمة مقصودها الانقطاع عن الخلق والانشغال بالخلوة بالله تعالى بذكره وتلاوة كلامه والقيام بين يديه. فالاعتكاف والله من أعظم ما يرسخ في قلبك محبة الله والشوق للقائه، حتى يكون الأنس بالله بدلا من الأنس بالخلق. قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لأن الاعتكاف سواء كان في رمضان أو في غير رمضان مقصوده الأعظم الانقطاع عن الشهوات، بل الانقطاع عن الخلق، حتى يكره في كثرة الكلام مع الناس. فكيف بإتيان أعظم شهوة جسمانية؟ فهذا يبطل الاعتكاف. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمساجد هنا جمع لا يمكن أن يخصص بالمساجد الثلاثة. لماذا؟ لأن هذا خطاب لعامة الأمة أينما كانوا، فيمتنع تخصيص هذا اللفظ بالمساجد الثلاثة، والله أعلم. ثم إن الحديث الوارد في هذا الاعتكاف إلا في المساجد الثلاث، هذا حديث معلول، يعني حذيفة، وحديث حذيفة صح لما ذكر الحديث قال له ابن مسعود لعلك نسيت وحفظه. ثم أيضا أعل بالوقف على حذيفة، وعامة العلماء على أن الاعتكاف مستحب في المسجد الجامع الذي تقام فيه الصلوات. ولا تباشرهن، طبعا مباشرة يدخل فيها يعني الجماع وكذلك مقدمات الجماع، إذا مس امرأة بشهوة فهذا يعني على خلاف بين العلماء يبطل الاعتكاف أو لا يبطله، وإن كان القول بالبطلان في قوة لأنه يضاد مقصود الاعتكاف وجاء النهي عنه، والأصل في النهي الفساد. ولذلك كما ذكرت عائشة من أحكام الاعتكاف قال ولا يمس امرأته، لكن إذا مسها بدون شهوة هذا جائز، كما كانت عائشة ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعتكف. قال ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، ثم في النهاية يربط هذه الأحكام كلها بحدود الله جل وعلا تعظيما لها. تلك الأحكام المتقدمة حدود الله، حدود الله، والحد والحاجز بين الشيئين، تلك حدود الله، هذا من تعظيم الأحكام، تلك حدود الله فلا تقربوها. في الطلاق قال فلا تعتدوها، ليش قال هنا فلا تقربوها؟ لأن هنا ذكر ماذا؟ محرمات، وخاصة المحرمات التي ذكر هنا من قربان النساء، إذا حام المسلم حولها يوشك أن يرتع في المحرم، من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فإذا كان السياق في ذكر المحرمات يقول فلا تقربوها، خاصة يعني المحرمات التي ذكرت هنا من المباشرة وغيرها، فإذا يعني تساهل في المباشرة يمكن أن يقع في الجماع، يفسد صومه أو يفسد اعتكافه. فقال فلا تقربوها، بخلاف الحدود يعني الواجبة الطلاق مرتان كذا، ثم قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تتعدوا هذه الحدود التي وضع الله تعالى لكم بمخالفتها، تلك حدود الله فلا تقربوها. مع التحذير يأتي الامتنان ببيان الله تعالى وهدايته لنا، كذلك يعني مثل ذلك البيان المتقدم يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وسورة البقرة كثيرا ما يأتي في هذا التعقيب، لماذا؟ لأن مقصودها بيان شرائع الإسلام، وافتتحت بقول هدى للمتقين، فتجد هذا التعقيب كثيرا ما يأتي على الأحكام تذكيرا ببيان الله تعالى لنا. وتأمل كيف ختمت آيات الصيام بتقوى الله كما افتتحت بتقوى الله، لعلكم تتقون، وفي نهايتها لعلهم يتقون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. ما أدري في وقت ناخذ أسئلة سريعة، دقيقتين طيب. والأفضل كتب التفسير، يعني ابن كثير ليس مثل تفسير. في كل سنة عندما يقترب رمضان يرغب بعض طلبة العلم بقراءة الكتب، فهل هذه من حيل الشيطان لصد المسلم عن تلاوة القرآن؟ نعم، أنا أقول بصراحة هذه من حيل الشيطان. أصل العلوم وأعظم العلوم كتاب الله، طيب ليش ما تتفرغ في شهر رمضان لطلب هذا العلم وهو الذي يريده الله تعالى منك في هذا الشهر، وهو هدي السلف. الإمام مالك كان يترك يعني حلق الذكر ومجالس العلم ويقبل على القرآن. نعم، كيف يتغلب من لديه عمل عن شواغل القلب في رمضان؟ كما قلت الإخوة، هذا يأتي بأن تجاهد نفسك على كثرة تلاوة القرآن والعبادة في كل وقت، هذا السؤال مكرر. نعم، هذا مر معنا. يقول هل ورد يطيقونه لا يطيقونه، كأن اللام محذوفة لا حذفت، والمراد وعلى الذين لا يطيقونه، ما أدري أن ورد أو ما ورد ما أدري، لكن حتى لو ورد هذا تفسير في الحقيقة ضعيف. لماذا؟ لأنه يصادم النصوص في النسخ، لأن الحكم المتقدم وعلى الذين يطيقونه، يعني يستطيعون أن يصوموا حتى لو كان بمشقة، لكن المستطيع مخير، كان مخيرا، فما ينفع أن نقول وعلى الذين لا يطيقون ما يستطيعون الصيام فدية، أين النسخ إذن؟ ثم حذف لا هنا ما يأتي في القرآن، هذا في إيهام في الحقيقة، بخلاف التعليل يبين الله لكم أن تضلوا، تقدير الكلام لئلا تضلوا، أن المعنى واضح، والتقدير ممكن يكون كراهة أن تضلوا، هذا كثير في القرآن حذف لا مع لام التعليل، هذا يأتي كثيرا، لكن هنا في موضع فيه إثبات يأتي فيه نفي هذا لا يأتي. يقول هل الصيام يعالج مرض الوسوسة؟ نعم الصيام يعالج مرض الوسوسة، والدليل على هذا ماذا؟ من يأتينا بحديث صوم، صح يضيق كذا، لكن في صريح، حديث صريح، صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر، نعم يذهب وحر الصدر، وحر الصدر يعني وساوس الشيطان وغل القلب وحسده وأمراضه، وهذا نسينا أن نذكره في مقاصد الصيام. حقا الصيام يطهر القلب من أمراضه، يجعل قلبك سليما تجاه أخيك المسلم. إذا كنت أنت تترك الآن الطعام والشراب والشهوات، فكيف بهذه الأمراض والشهوات الخفية من الحسد والبغي والحقد والبغضاء؟ هذه شهوات أشد، فكيف لا تتركها في صيامك؟ نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، أن يطهر قلوبنا مما سواه. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.